الله الرحمن الرحيم. نعم. قال تنبيه ثالث.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى.
أطال النفس في هذه المسألة وحققها، ولم يذكر ضمن ما ذكر على طول البحث كلمة معية ذاتية، إنما قال معية حقيقية، فالله معنا حقيقة وهو على عرشه حقيقة كما قال شيخ الإسلام. طيب، ثم قال:
اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى، أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية.
لاحظوا، أضاف لفظة إيه؟ ذاتية. معية حقيقية ذاتية تليق به. طبعا ما مراد الشيخ؟ ها؟ ما مراد الشيخ يا إخواني؟ حقيقية ذاتية يعني إيه؟ ذاتية يعني أن هذه الصفات صفة المعية كسائر الصفات فإنها تضاف إلى ذاته سبحانه. فمقول الله عز وجل بذاته عالم، بذاته قدير، قدير بذاته، قدير عالم بذاته، وهكذا كل شيء هذا بتضاف الصفات إلى ذاته سبحانه وتعالى. فهو أراد أن يضيف الصفة إلى ذاته، وليس أنه معنى بذاته أنه ماذا؟ أنه حال في مخلوقاته. نعم. لكن ولو كان المراد صحيحا لابد أن يطابق اللفظ المراد. نعم.
وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته.
فتكون غير مؤولة، يعني معية غير مؤولة، بل معية حقيقية ذاتية، أي أن الله موصوف بها سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه،
وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. نعم. وقلت فيها
أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى.
دل هذا على أن عقيدة أن الله معنا بذاته في كل مكان عقيدة كفرية. نعم.
ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالة نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 1190. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.
لاحظوا، رأيت من إيه؟ من الأفضل ولا من الواجب؟
من الواجب.
من الواجب حتى شد بابا، لأن اللفظة تشترك مع من يقول بالمعية الذاتية ويقصد بها الحلول، كما مر معنا أن هناك من يقول بأن الله عز وجل معنا بذاته، أي أنه حال في الأرض، معنى بذاته في الأرض، وينفون علوه على العرش، أو معنى في الأرض ويثبتون علوه على العرش. نعم.
وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان، وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
نعم.
قال رحمه الله: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة.
هذا في سورة قاف: ولقد خلقنا إنسانا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هل القرب بين القرب ذات ونحن أقرب إليه منكم إليه من حبل وريد ونحن أقرب إليه منكم قرب ذات، ولا قرب ماذا، ولا قرب علم، ولا ماذا؟ نعم.
والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس طرفا للكلام.
حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب
أن تفسير القرب فيهما
يعني
بقرب الملائكة.
أولتم الآن الله يقول ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل وريد، فلماذا صرفتموها عن الظاهر وجعلتموها قرب الملائكة؟ يبقى هذا تأويل. نعم.
والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
يبقى إذ يتلقى، هذا بيان لمعنى القرب هنا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فيبقى إذن القرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان فنحن أقرب إليه منكم. عن طريق ماذا؟ أنه يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عزيز. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملائكة المتلقي. نعم.
وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى.
تمام. يبقى عندنا أيضا قرينة تدل على أن الظاهر المراد هو قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولكن لا تبصرون ماذا؟ القريب هذا لا تبصرونه، فمحال أن يكون الله عز وجل، ثم محال أن يكون الله عز وجل حالا في مخلوقاته. فيبقى إذن القرب هنا بالملائكة ولكن لا تبصرون، يبقى نحن أقرب إليه منكم بالملائكة الموجودة في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكما جاء في حديث البراء بن عازب حال خروج الروح تأتي الملائكة تجلس، ملائكة الرحمة ملائكة العذاب ويطالعهم. يبقى هذا معنى ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا الذين سيقبضون أرواح هؤلاء. نعم. ولكن لا تبصرون، لا تبصرون الملائكة. نعم.
بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟
تمام. هذا هو الإشكال. ونحن أقرب، ونحن أقرب. طب الله أضاف القرب إليه كيف إذا كان هذا قرب الملائكة؟ نعم.
وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله.
فإذا قرأناه، هل الله عز وجل يقرأه؟ يخطب للنبي: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءته، يعني أنصت لهذه القراءة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إذا نزل جبريل عليه بالوحي أن ينسى شيئا، فكان يحرك شفتيه كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير قال ابن عباس وأن أحركهما كما كان النبي يحركهما، قال سعيد وأن أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأنت تقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فهنا من الذي قرأ؟ فإذا قرأناه فاتبع القرآن، هذه الإضافة. فإذا قرأناه يعني جبريل، لكن لما كان جبريل بأمر الله عز وجل صحت هذه الإضافة. نعم.
فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله.
ومثل مثلا الملك أنا أخبرته بذلك، والمراد عن طريق ماذا؟ عن طريق الوزراء، يقول أنا أخبرته بذلك، أنا سجنته، أنا حبسته، والمراد حبسه من؟ جنوده. أنا قاتلت في هذه المعركة وانتصرت وقد أدبت هؤلاء، وهو أصلا في غرفة العمليات، وإنما يقوم بذلك جنوده. فهذه الإضافة موجودة طالما أن الدليل دل عليها، وكما قلنا القرينة في الآية تدل عليها باجتماع الأدلة. نعم.
فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم عليه السلام إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
ثبتوا يا أخواني، يعني أهل السنة والحمد لله لالون أعناق النصوص، يعني بقي أن تفسر فعلا إذا ما معنى نحن أقرب. إذا كنت تفسرها بقرب الملائكة فما معنى الإضافة في نحن أقرب؟ نحن أقرب الملائكة لأن الله أمره، فنحن أقرب. إذ هؤلاء لا يتنزلون إلا بأمر ربك كما قال سبحانه وما نتنزل إلا بأمر ربك، لأي أمر من الأمور، لقبض الأرواح أو غير ذلك. نظيره فإذا قرأناه فتابع القرآن، نظيره يجادلنا في قوم لوط، وإنما هو يجادل من؟ الملائكة، وليس يجادل رب عز وجل. يبقى الآية الأولى ونحن أقرب إليه من ونحن أقرب إليه من حابل الوريد إذ يتلقى المتلقية، يبقى القرب الملائكة. طيب والثانية فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إليه، ونحن أقرب إليه منكم، رسلنا توفته رسلنا، إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرطون، ولكن لو تبصرون هؤلاء الملائكة. يبقى الاستشكال في نحن أقرب. الجواب نحن أقرب، نحن أمرنا الملائكة بذلك، فلما كنا آمرين أضيف الفعل لله عز وجل، مثل فإذا قرأناه فاتبع القرآن والقارئ هو جبريل، ومثل يجادلنا في قوم لوط، وإنما إبراهيم يجادل الملائكة. نعم. السؤال هل هذا خروج عن الظاهر؟ لا، لكن الظاهر يدل على هذا لقراء موجودة وإلى آخره. نعم نعم أي نعم، لكن ما هو القرب؟ قربناه حال مناجاته لنا، قربناه رفعنا درجته وأكرمناه وكلمناه وليس بيننا وبينه حجاب، قربناه نجيا، قربناه بالمناجات، فصار بهذا ما زي مكانة عالية، ولهذا أكرمه الله بهذا. هات التفسير قربناه نجيا. أيوة كده، قول حاجة يعني إيه تستاهل كده يا محمد، حاجة تبقى في العلم يعني. أنا بخاف بعدلك مرتين وهسيبك مرة كده. كويس، هذا كويس، جيدة هذه، قربناه نجي. نعم.
المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟
طيب، تجري بأعين على حقيقته، ولتصنع على عين على حقيقته، لكن تظنون أنتم أنه على حقيقته يعني تجري في عينه سبحانه في أعيننا، ولتصنع على عيني يعني أنت جالس على عيني؟ هل تظنون هذا هو الظاهر؟ وبعدين بعد ذلك تقولون هذا الظاهر كفري ولتصنع على عيني؟ تجري بأعيننا؟ هذا على حقيقته، لكن ما حقيقته؟ اسأل أي واحد عربي حينما تقول هذا على عيني، كان على عيني يعني بمرأة مني، هذا معمول على عيني، معمول على إيدي، ده عمل هذا الشيء على يدي، يعني ماذا؟ على يدي حقيقة، على يدي هكذا. المراد ماذا؟ بملاحظته ورعايته وغير ذلك، هذا مقتضى الوضح. يبقى ده الظاهر، أنتم جعلتم ظاهرا آخر، من أين أتيتم هذا الظاهر؟ نعم، بل هذا الذي تزعمون ظاهرا أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، هذا ظاهر كفري اللي أنتم تزعمونه. نعم.
والجواب
في إيه؟ نعم، نعم، نجا، هات ابن الجوزي.
الجوزي
قال ايه؟ بغوي عندك؟
لا، ابن الجوزي.
ابن الجوزي، طيب ماشي، هات ابن الجوزي.
قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى وقربناه نجيا، قال ابن الأنباري معناه مناجيا، فعبر فعيلا عن مفاعل كما قالوا فلان الخليطي وعشيري، يعنون مخالطي ومعاشري. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وقربناه قال حتى سمع صريف القلم حين كتب له في الألواح فقط.
طيب، يبقى قربناه ناجيا يعني حال، يعني أننا جعلناه مقربا بمناجاتين، والثاني رفعناه حتى سمع الصريف. البغوي ايه تقول؟ ايه اقرأ احمد كده في البغوي.
بغوي، نعم.
قال
البغوي رحمه الله تعالى وقربناه ناجيا اي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب اسماعه كلامه.
تمام.
وقيل رفعه على الحجب
فصار منه بالمكان العلي. نعم.
وقيل رفعه على الحجب حتى سمع صرير القلم.
نعم، هذا يحتاج الى دليل. نعم، لكن قربناه مناجيا اقرب السياق. نعم، يحتمل لكن يحتاج الى دليل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن سفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول
أن السفينة تجري في عين الله وأن موسى يربى فوق عين الله، هذا باطل من وجهين. الأول
أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى
لا يقتضيه الكلام بمقتضى
الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد
هذا السياق وهذا التأكيد أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأن ظاهره المتمشي مع السياق بالوضع العربي، هذا نرد به على المفوضة ونرد بها على المحرف. وجه الرد بذلك على المفوضة من أي وجه؟ من أي وجه؟ أنه لا توجد كلمات في العربية لا معنى لها، وإنما الكلمات كلها لها معاني في العربية ولها دلالات ولها مراد، فنرد على المفوض بأن الكلام كله لها معاني في العربية ولا توجد كلمة لا معنى لها. ونرد على المحرف أن مقتضى السياق الوارد في كل هذه الصفات بالإضافة إلى الله أنها صفات له سبحانه وتعالى، وأننا لا نخرج عن هذا، لكن نضيف إلى ذلك حقيقة شرعية ألا وهي مع نفي التمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه.
وفلان أخذ شيء على عيني، على عيني أخذ، يعني ما كنت أريد أن أعطيه وكذا فأخذه على عيني. نعم. لكن انتبهوا أن كل هذا ولو اقتضى المعنى الذي نقوله إلا أن في إثبات صفة العينين من أي وجه؟ إذا قد لقى قائل طالما أنك فسرت بهذا، طيب إذا لا تعد فتثبت الصفة، طالما السفينة لا تجري بعين لا حقيقة فيها وكذا، خلاص لما تثبت الصفة تقول بمرأة منا وكذا، على ما تثبت الصفة؟ نقول هذا بدليل إيه؟ الإضافة، لأن العرب لا تطلق هذا السياق إلا لمن كان محلا للاتصاف بهذا. نعم.
ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
نعم.
فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
تبعتم؟ إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. نعم.
المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟
هل يقال كنت سمعه؟ ما ظاهره؟ هم أجروا على حقيقة على ظاهر، لكن ما ظاهره؟ كنت سمع أي أن الله يكون سمع الإنسان وبصر الإنسان ويد الإنسان ورجل الإنسان، هل تظنون أن هذا هو الظاهر؟ هذه المشكلة التي ظهرت عندهم، لهذا قالوا لو قلتم بقى يعني معناه فبيسمع وبيبصر، لو قلتم بأن الله وفق في سمع وبصر يبقى أنت خرجت مع الله، يبقى أنتم أولى، فكيف تعبون علينا؟ نقول نحن ما خرجنا عن الظاهر، هذا هو الظاهر، كنت سمع وكنت بصرة. فحينما تقول فلان هذا سمع فلان وبصر فلان وكذا وكذا، يعني ما يتركه، يعني معه دائما. نعم. ده ايديه ورجليه وبيسيبه، ده فلان ده ايديه ورجليه، فعلا ايديه ورجليه، يعني يبقى الظاهر بقى هو يا ايديه ورجليه، معروف يعني ايديه ورجليه، يعني ما يسيبوش، لا يتركه، فلان ده ايديه ورجليه، فهذا المعنى في الوضع معروف. هل نقول هذا غير حقيقي؟ هذا من قبيل المجاز، الدلالة واحدة معروفة بهذا الواضح. نعم.
ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمعا ولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا متقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا في أجزائه من أجزائه.
الله أكبر، هذا وجه جيد. يعني إذا أخذت بظاهر اللفظ كنت سمعه وبصره وكذا، كنت سمع، إذن عندنا شيء واحد وذات واحدة، كنت سمعه وبصره وكذا، إذن ما في فرق بين عبد ومعبود، بين طالب ومطلوب، بين معطي ومعطى. لكن الحديث جاء فيه: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره كذا. وثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هناك ماذا؟ هناك عبد ومعبود. يبقى إذن ما معنى كنت سمعه وبصره وكذا؟ يعني وفقته في سمعه، فكنت له موفقا في سمعه وبصره ومشيه وعطائه ومنعه وغير ذلك. نعم.
الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق.
يقولون: احنا نعلم هذا، بس نحن نأتي بهذه الأمثلة نضطركم إلى التأويل حتى نقول رمتني بدائها وانسلت، فخرجتم على الظاهر للدليل. نقول: ما خرجنا على الظاهر، أنت تفهم، ما خرجنا عن الظاهر. الظاهر كنت سمعه وبصره والآخره، يعني موفق أن يفي سمعه وبصره. ولهذا جاء في تفسير ذلك: وإن ذكر رواية، لكن لم نجدها رواية أيضا في كتب السنة، فبي يسمع وبي يبصر. وهذا تفسير، ولكن لعله لما اشتهر ظن الظن أنه ماذا؟ أنه رواية، مثل: والتوبة تجب ما قبله. هذه أيضا مشهورة جدا لكنها ليست لفظ حديث. نعم.
بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته، متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله.
الفائدة دي، النكتة دي، يكون عمل هذا لله وبالله وفي الله، يكون عمله صالح لله وبالله وفي الله، يكون لله إشارة الإخلاص، وبالله إشارة الاستعانة بالله وإياك نستعين، وفي الله شرعا اتباعا إشارة الاتباع. يبقى لله إخلاص، في الله متابعة، بالله استعان، يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. نعم.
المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث،
يعني الأفعال الاختيارية لصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء، هذه الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، بخلاف الأفعال الذاتية وهي الثابتة له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. أما هذه أفعال اختيارية يعني يفعلها الله متى شاء، والأشاعرة ينكرون الأفعال الاختيارية، وفي الذاتية الخبرية إما تأولونها أو يفوضونها، فينفون نزولا ومجيئا، لأن عندهم أن هذه حوادث، وإذا حلت الحوادث بالله عز وجل كان مخلوق، ولهذا حتى السبع الصفات التي يثبتونها لا يجعلونها صفات فعلية تتجدد، لا، وإنما هي صفات ماذا؟ ذاتية. كل صفة عندهم صفة ذاتية، ما عندهم صفة فعلية ولا صفة اختيارية، إنما كلها صفات ماذا؟ صفات ذاتية، صفات ذاتية. والأفعال هذه إنما تكون قديمة، نعم، فتقربت منه أتيت هرولة، تقربت أتيت، كل هذا من هذا القبيل، نعم.
والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. قال العلامة العثيمين: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله؟
يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، فيقدر أن يقرب من عبده وهو على عرشه؟ الجواب نعم، خلاص أمنا بذلك كل، نعم.
وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولا، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوه ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه،
يعني لأن تقرب العبد وكذا ليس بالمشي يراد به المشي بالخطوات وكذا، وإنما المراد سعيه في طاعة ربه، فيكون معنى التقرب الله عز وجل أيضا: تقربت منه، تقربت منه، أتيته هرولة، كذا، إشارة إلى سرعة مجازاة الرب سبحانه وتعالى، مجازاة الرب عز وجل للعبد، فالعبد يسعى بالعمل والله يسعى بالمجازات، فتكون مثل نسوا الله فنسيه، كما نسيان العبد هنا بمعنى الترك، فكذلك نسيان الله بمعنى الترك. فلما تركوا العمل ترك المجازات والمكافأة وكلهم إلى أنفسهم، فيكون هذا من هذا النحو أيضا، يكون هذا من هذا النحو. فإذا تقارب فما تقرب من شبر تقربت من زراعة، تقرب من زراعة تقربت من باع وكذا، والمعنى أنه يتقرب إلى، فإذا تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وكذا وأتى الله بالطاعات جزاه الله على ذلك، فيكون هذا من معنى ذلك. وبالتالي يكون ده موضع ده معنى السياق الموجود. والبعض يقول لا نجريها على حقائقها ويكون هذا مثل النزول والإتيان والمجيء ولا إشكال. نعم.
وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.
اللي احنا القاعدة الواحدة، نجي على القاعدة الواحدة ونجعل هذا من اللازم، من اللازم أن العبد أن تعبد الله عز وجل جزاه الله عز وجل، وكلما كنت لله أطوع كان جزاؤك أعظم. نعم.
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
نعم. شوفوا إلا أثبت صف ظهر ولا من المتقدمين. نعم، كلام المتقدمين في هذه كما قلنا لا إشكال عندنا في إجرائها على الظاهر، وهذا هو الأقرب. أو أنها يتأول هذا له يعني وجه، ولكن المعنى الأول أظهر والتأول لا إشكال. قال حرب الكرماني في مسائل الإسحاق بن راهوية: سمعت إسحاق يقول في حديث النبي عليه السلام من تقرب إلى شبرا تقرب الله إليه باعا، قال يعني من تقرب إلى شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا. وبوب عليه ابن حبان في صحيح ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا. ابن قتيبة يقول في مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث: نحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه، ولما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيان، فكن عن ذلك بالمشي وبالهرولة كما يقال فلان موضع في الضلال، والإيضاع سير سريع، لا يراد به أنه يسير ذلك السير، وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال، فكن بالوضع عن إسراع. وكذا قوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والسعي والإسراع في المشي، وليس يراد أنهم مشوا دائما، وإنما يراد أنهم أسرعوا بنيتهم وأعمالهم. هذا منقول بواسطة شيخ الإسلام يقول في تلبية الجهمية: لا ريب أن الله تعالى جعل قربه من عبده جزاء لتقرب عبده إليه، لأن الثواب أبدا من جنس العمل، كما قال في أوله: ما ذكرا في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرا في مالي ذكرته في بني خير من ماله. وإذا كان كذلك فظهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخر، وكلاهما مذكور بلفظ المساحة، فيقال لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه وتقرب المساحة المذكورة أو لا يكون. فإن كان ذلك كذلك هو ظاهر ذلك اللفظ، فإما أن يكون ممكنا أو لا يكون ممكنا، فإن كان ممكنا فالآخر أيضا ممكن، ولا يكون في ذلك مخالفة للظاهر وإن لم يكن ممكنا. فمن أظهر شيء الإنسان علمه بنفسه وسعيه، فيكون قد ظهر المخاطب معنى قربه بنفسه، وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك، فكل آخر أيضا ظاهرا في الخطاب. يعني ملء لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والبعض ذكرها صفة، بعض الباحثين، هذا كل من قل بواسطة، يقول لما رأى أحد المتقدمين ذكر الهرولة كصفة، غير أن بإسماعيل الهروي قال في كتاب الأربعون في دليل النبوة: باب الهرولة لله عز وجل. واستدى في هذا الحديث مرة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. للدارين ما ذكر خروها. قال ها قال أعد أعطيه
قال عثمان بن سعيد الدارمي قد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم، والرضا والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة.
نعم. ابن القيم يميل لهذا أيضا، يميل لهذا. اللجنة قالت صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث أثبتت ذلك، لو سمينا أثبتها كما هنا في البحث. فمحتمل على كل حال كما قلنا هذه من المسائل المحتملة. نعم. قال يكون هذا مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد ما يقال اختلف في العقيدة، لا يقال السلف اختلف في العقيدة، يقال هذه مسائل اجتهاد في تفسير الهرولة لأن السياق يحتمل هذا ويحتمل ذاك. نعم.
قول الدارمي شيخنا بأن هذا قديم، معنى هذا من الأفعال الاختيارية،
يعني لا يزال موصوفا بهذا في الأصل النوع. نعم.
قال المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها
فلا يكون اختلاف السلف في الصفات، عشان أنا أقول اختلاف السلف العقيدة لا، لكن الهرولة يصح أن تكون صفة أو يحصل التأول. فمن اعتمد القاعدة في الصفة اعتمدها، ومن اعتمد القاعدة في المقابلة اعتمدها، فلا إشكال في ذلك. ولو قال هذا اختلاف في العقائد نقول هذه من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. تفسير الهرولة من مسائل الاعتقاد لا من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. فالجماعة المولعون بسلف اختلاف في العقيدة هذا ليس من هذا الوجه. نعم.
هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه من
هل الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أو أن الله عز وجل لم يخلق بيده لكن إضافة العمل يدي والمراد صاحبها. بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، والكسب قد يكون باليد ويكون بالرجل ويكون باللسان وكل شيء. نعم. الله قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هل الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ هناك قال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي خلقت، التاء المضمومة يد سائل الفاعل والتعديه بالباء. هنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مش مما عملنا بأيدينا، مما عملت بيدي. فيقول هنا يختلف المعنى. ليه؟ قال أما القول الأول فليس وظاهر لفظ الوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضي بمقتضى لسان العرب الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أيدي الناس. وقال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يد، بخلاف ما إذا قال انتبه بقى عملته بيد، يبقى تأه عملته بيد تعديه بالباء. قدمت أيديكم فيش باء، قدمت أيديكم قدمته، كسبت أيدي الناس كسب الناس، بما كسبت أيديكم بما كسبت. فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم. الكتاب بأيديه، يبقى كتبوا باليد المعروفة ولا لا؟ لأنه كتبوا يكتبون، هذا الضمير اهو بأيديهم، بأيديه، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، يبقى هنا الضمير وتعديته بالباء هنا يدل على مباشرة باليد. والثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا، بأيدينا بيدي، فلاحظ السر فيه، لما خلقته بيدي فإنه بخلاف خلقنا لهم مما عملت أيدينا وليس بأيدينا، هذا كلمة السر. كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، قوله تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيره ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى يد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية. ويقول المعنى يا إخواني أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت يدينا عاما، أي مما عملنا. والمراد قال بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس، يبقى إضافة، يقول لكن إضافة العمل اليد كإضافته إلى النفس مقتضى العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافتها إلى النفس، بما كسبت أيديكم بما كسبت، بخلاف هنا بقى انتبهوا ما إذا أضيف إلى النفس هذا واحد، وعدي بالباء اليد، وعدي بالباء اليد، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلوم، وبه يزول كثير من الإشكالات. فإذا بقى فإذا على جنب كده، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلوم. يبقى كلمة السر هنا فين؟ فين يا إخواني؟ ها أجيبه، إيه الفرق بما كسبت أيديكم ولما خلقت بيدي؟ متى يكون الإضافة إلى اليد كالإضافة إلى نفسي، ومتى تكون الإضافة إلى اليد حقيقية؟ إذا تعدد بالباء، إذا تعدد بالباء يبقى أضفنا إلى اليد بدون تعدد باء، يبقى كالنفس تماما. يعني إيه كالنفس تماما؟ كما تضيف النفس بما كسبت أيديكم بما كسبتم، أيدي الناس الناس، بما قدمت أيديكم قدمتم، كتبوا يكتبون الكتابة بأيديهم، ها يبشرون كتابة باليد، لما خلقت بيدي يبقى الخلق باليد، يبقى ابحث عن باءتها وحينئذ نلحق هذا بذاك. المثال 14 قوله تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديه، ها لو قلتم بالظاهر هكذا يقولون هم، الظاهر عندهم أن يد الله فوق أيدينا، يبقى أن الله يضع يده فوق يدي المتبايعين، تمام. طب هتؤول، يبقى انت وقعت فيما تحذرنا منه. والجواب ان يقال هذه التضمنات جملتين، الاولى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، وقد اخذ السلف اهل السنه بظاهره وحقيقتها، ويصرحته بان الصحابه كانوا يبايعون النبي نفسه كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجر. وليمكن احد ان يفهم من قوله انما يبايعون الله انما يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، أي فكأنما يبيعون الله، وليس يبيعون الله بيعناك يا الله فقد بيعوا رسول الله. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، أي يبيعون رسول الله، ولما كانت هذه البيعة بأمر من الله كانت بيعة لله، ده القسم الأول. وإنما جعل تعالى مبايعة الرسول مبايعة الله لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، أو الصحابة ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله، من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعة الرسول إلى الله من التشريف النبي وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعة يعيني ما هو ظاهر لا يخفى عليه. طب الجملة الثانية يد الله فوق أيدي، وهذه أيضا على ظاهر وحقيقة، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبيعين، لأن يده من صفات وهو سبحانه فوقهم على العرش، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقة، وهو توكيد كون مبيعة النبي مبيعة الله. يد الله فوق أيديهم، يد الله صفة له ولا لا؟ طب والله في السماء ولا فين؟ إذن يد الله فوق أيدي، ولا تعني المماسة، ولا تعني المماسة. يبقى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، والمعنى يبيعون من؟ رسول الله. لكن لما كانت مبايعة بأمر من الله كانت مبايعة لله. طيب يد الله فوق أيديهم، على الحقيقة يد الله فوق أيديهم ماذا؟ اليد صفة، والله فوق سماواته، فيكون يده سبحانه وتعالى فوق الخلق كما أن الله فوقه، يخافون ربهم من فوقه. ولا يمكن أحد أن يفهم أن المراد يد الله فوق أيديهم يد النبي، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر. بس بتقول واحدة يدي معاك، يدي فوق أيديه، إيدي على إيدك، إيدي على إيدك. أظن والله يا أخواني الفلاحين بيعربوا الكلام ده، والله يا أخواني الوضع العامي كده، مش العربي حتى يعني، فقط هذا خاص العرب. إيدي على إيدك يا عم، إيدي على إيدك يا عم. هقول تلات إيدك كده حطه على إيدي، يلا. هقول أنت مجنون، هو إيه؟ بقول لك إيدي على إيدك يعني إيدي على إيدك إن أنا جاي معاك ومش هتركك أو إلى آخره. هذا معروف يعني الوضع العربي، لأن الله أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي عند وقعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصاب في حلهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. المثال 15 قوله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني، وذكر الحديث. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون في بأوائم، وإنما فسروا بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به. فإذا جاء التفسير من الله لما قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلان مريضا، ها، فإنك لو عدته لوجدتني عنده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستعام مضاف إلى الله والاستسقاء مضاف إلى الله بمرض العبد والاستعام واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهر، لأن ذلك تفسير المتكلم به. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك نفسه أولا للترغيب والحث، كقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا الحديث زي: من ذا الذي يقرض الله؟ تقرض الله؟ تعطي؟ تذهب تعطي الله؟ وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة للتأويل الذين يحرفون رسول الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما يحرفون بشبه باطلة هم فيها متناقضون ومضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرية كما يقولون لبينه الله ورسوله. شو بقى الفائدة الجميلة الجميلة الجميلة، واختم ليلتك به، تمام؟ لما كان الأمر قد يشكل، جاء التفسير من القرآن والسنة: مريض فلم تعود. لو ترك الأمر على هذا أو جاب استشكال فأزال الله ذلك: أما إن عبدي فلان مرض فلم تعود، دل على أن إبقاء الظواهر على ما هي عليه من غير تفسير لها إشارة إلى أن المراد هذه الظواهر. ولو كان المراد غير ذلك لبينه الله. لو كان المراد باستوى استولى لما ذكره الله في 7 مواضع استوى، ولا ذكره في موضع واحد باستولى ليحال 6 مواضع عليه، أليس كذلك؟ إذ لو كان المراد خلاف ظاهره كما يقولون بينه الله سبحانه ورسوله، ولو كان ظاهره ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهره اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في كتاب السنة من وصف الله تعالى بيمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من أمثلة لتكون البراسة لغيرها، ولا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء وآيات الصفات وحديثها على ظاهرها من غير تحريف وتعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الكتاب، والحمد لله رب العالمين.